لعيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفضليتي رضوان الله تعالى عليه بكراهة المشي على القبور لم نجد فيما بعيدنا من مصادر التشريع رواية ولا ضعيفة تمنع من المشي على القبر. نعم هناك ثلاثة أو أكثر من الروايات من طرق العمام موجودة في كتاب كنز العمال عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مضمون هذه الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال إن صحت النسبة المشي على الجمر أو على حد السيف ونحو ذلك أهون عنده أو أحب إليه حسب اختلاف تعبير من المشي على قبر المسلم. هذه روايات عامية حتى ولو كانت صحية على موازين عامة فهي غير صحيحة على موازيننا. فإذا لم تكن صحية فإثبات الحكم بهذه الروايات الضعيفة مبني على قاعدة التسامم. ومن يقول بهذه القاعدة ويتعدى من المستحبات إلى المكروهات يمكنه على اعتماد على هذه الروايات. وهناك شهرة فتوائية محرزة وهناك دعوة الإجماع من شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخلاف، ولكن قلنا إن دعوى الإجماع دعاوي الشيخ الإجماع في كتاب الخلاف لا يقصد بذلك الإجماع الاصطلاحي، وإلا هذا تجد أن معظم فتاوي تكبين إلا مع الشدة والندر الموجودة في هذا الكتاب قد ادعى الشيخ الإجماع عليه، ومع أنه هو يخالف في بعض فتاوي. فالنتيجة بل ليس إجماع تعبدي في البين. فمع وجود هذا الدليل المستند إلى قاعدة التسامح يصبح دعوى الإجماع إجماعا مدركيا، فلا يكون هناك إجماع تعبدي. بل الشيخ الجليل ولا كلنا تسامح. هي عندنا ضعيفة عندهم قوية. يعني إذا كان الشيخ الجليل إذا كان كتاب رواية موجودة في الوسائل من جملة رواية مع واحد من العامة من نصاب صارت رواية ضعيفة أو لا؟ بل هكذا الشكل الله يحفظكم. هاي رواية موجودة في سندها وناسبي مثلا هذه رواية عندنا في سندها هذول أو كنز العمال وغيره وغيره. فنتيجة رواية ضعيفة مالي ما معلومة الكذب. رواية التي لا يستدل بها تكون معلومة الكذب عياذ بالله. هذا افتعل رواية في مده أول ثاني وثالث كم هذا نعلم أنها مكذوبة، أو رواية فيها إساعة إلى عهد المعصومين أو إلى أبي طالب سلام الله عليه، هذه رواية مكذوبة. هاي لا يسبب ذلك أي شيء حتى بناء على قاعدة صاموم مثل ما تفضلتم. لكن كلام ليس فيها مثلا رواية ليست ليس لنا علم بأنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله، فاحتمال صحة موجودة. فمع ما احتمال الصحة هذا بل صحة النسبة هذا تأتي هذه القاعدة قاعدة تسامو في أدلتها السنن. كيفما كان بل هذه القاعدة غير ثابتة عندنا مرارا كلنا. مشكلة في مقابل هذه الرواية هذه رواية العامية بل روايتنا هذا من طرقنا أيضا ضعيفة سند. رواية ذكرها صاحب الوسائل في باب بل 62 من أبواب الدفن. روى شيخ الصدوق رضوان الله عليه مرسلا قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا دخلت المقابر فطع القبور، يعني يامر إمام في بوطء القبور، فمن كان مؤمنا استراح لذلك يعني يرتاح بهذا العمل منك، ومن كان منافقا هذا وجد ألمه يتألم. يعني طبعا المقصود هي على أعلم وراء عن روحية، وإلا أن القبر كبما ما بكى حتى الجثمان أيضا ما موجود ساعة التراب. بلين هذه رواية أيضا ضعيفة سند كما قلنا بلين في البحث، فإنها ضعيفة. ولكن الذي يعمل بروايات التي تكون في كتبنا مثل معظم الأخباريين المحدثين رضوان الله عليهم، هذه روايات أصبحت حجنا عثرتين في وجهه، لأنه يريد يفتي بالكراهة استنادا إلى تلك الروايات العامية، ووجد في وجهها هذه الرواية الإمام يأمره هذا بالمشي وبوطء على القبر، ما يجتمع. فاضطر ملف بعض الفقهاء منهم الشهيد الأول قدس له في كتابه الذكرى واستحسنه بل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم، فعل ما همر قال مقصود بنيه إذا إنسان إذا يريد يوصي إلى قبر معين لزيارة قبر والديه مثلا ونحو ذلك أو قبر عالم أو قبر كذا هذا، فيضطر أن مشي. إمام قال لا تخاف امشي على القبر. استحسن صاحب الجواهر هذا العمل وعيد يقول نريد نزور هذا أمير ما نقدر نوصل إليه إلا أن نطع على القبور، يعني كان صحن مليئة هذا بدفن له موتى. هذا الحمل غير واضح وتعيد صاحب الجواهر غير واضح. أما أصل الحمل، حمل يسيء إذا كان هناك بل إمام جوز المشي، هناك في رواية عامية نهيون وإمام يجوز المشي، فأنت تحمل جواز مثلا على الضرورة مثلا بل هذا بل وليس الكلام كذلك. الإمام إن صحة نسبة إمام موسى بن جعفر يأمرنا بالمشي على القبر، كان طاعة على القبر بل اللهم إلا يقال أنه يكون هذا نهي في مكان توهم الحذر، لعل يتخيل إنسان أنه المشي على القبر ممنوع، هذا ولو لم يكن هناك دليل احتمال يتوهم وجود الحذر هذا، فإمام قال رفع الحذر طاعة على القبر. والرواية ترغبنا هذا فيها مشي. وأما ما فعله صاحب الجواهر يقول هذا ما نقدر نوصل إلى قبر الأمير للزيارة إلا أن نمشي على القبور، يا بي مشي على القبر هو مشي على القبر مباشرة، والقبر عبارة عن حفرة ثم سقف على الحفرة، يعني على الحفرة هو لحد أو شق ثم عليها السقف ثم عليها تراب، هذا تراب بمقدار معين من العلو، هذا هو القبر. وإذا كانت مثل هذا قبر فهو المشي عليه محل بحث. وما إذا كان قبر في السرداب ميت مدفون بالسرداب أو في الغرفة ويمشي من فوق السرداب أو من فوق الغرفة، هذا لا يسمى مشيا على القبر أبدا. والقبور الموجودة كانت في الثاني الشريف لم تكن كلها هذا بالقبور بحيث يكون مشي على الصخرة مباشرة على مشي على القبر، على معظم القبور كانت في السراديم، إخوة التي عاشوا تلك الفترة في النجف العشرين يعرفون ذلك. فالنتيجة بل هذا تفسير هذه الرواية هذا وجعلها على الضرورة بل بحسن. ثم بل كلام فيما إذا كلام في المشي من حيث المشي لا بعنوان الضرورة، مع ضرورة ترتفع المعذورات، قال إذا كان هناك بل ضرورة هون. بعض قالوا لا في المشي الكبر إهانة للميت، ما سوينا شيء لأنه إن لازم الإهانة في إشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه كلام في المشي بما هو مشي مع قطع نظر عن لزوم محظور آخر وهو الإهانة، وإذا لازم الإعانة هذا ولو بدون المشي ذاك تلك الإعانة محرمة. وثانيا إذا فرض أن المشي لا ينفك، مشي على القبر لا ينفك عن الإعانة، فعين يكون مشي يفتى بالحرمة، لابد أن يكون حراما لا أنه يكون مكروها عنه.
ماليش
فلا بد ما يخالف يفتي بالحرمة، ليه ما يفتي بالكرامة؟ إهانة المؤمن حرام بشكل جليل. فلا لو لا تفتي حتى في الكراهة، لو افتي بالحرمة. يعني إن قلت من جانب العنوان الإهانة الشيخ الجليل فلازم يفتي بالحرمة، ما هذا يفتي بالحرمة يستدل بالإهانة على الكراهة، يعني مؤمن إهانته مكروهة. الله تعالى قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله جعل المؤمن في مرتبة ثالثة في العظمة من قبل الله سبحانه، عظمة تعطي من الله سبحانه، عظمة مطلقة لله ثم بعضك لرسوله ثم للمؤمن. وأنت تقول إهانة مكروهة بالله عليك، غير واضح هذا، بل استدل على حرمة الغيبة بأنها إهانة هذا للمخطاب للمؤمن الغائب، وهناك تفتي هذا بحرمة الغيبة لأنها إهانة، ها هنا تفتي بالكراهة لأنها إهانة غير واضح. ما يخالف إهانة أو مو إهانة، حدد الموقف بشكل جليل. هو الذي يريد جهما نخاطب ذاك، هذا التأويل أخي تؤمن به أفتي بالحرمة. بالدليل ليش تقول بالإهانة بعد؟ إذا قلت في إهانة إذا كان بل احتمال أحسنتم، إذا قلت احتمال إهانة احتمال إهانة احتمال الحرمة، احتمال الحرمة يناسب الجواز. يعني ما أدري بدل يدينني حرام أو لا، شبه موضوعية هذا يفتى بالجواز، وليش تفتى بالكراهة؟ ما ماشي يعني من حيث المباني الفقهية وهذا والذوق الفقهي غير ماشي جدا. ولذلك لا أفتيها، والعلم عند الله لا أفتي بكراهة المشي على القبر، وأما إذا لازم إحنا أفتي بالحرمة. وطبعا سواء قلنا بالكراهة أو بالحرمة كل ذلك يرتفع هذا إذا كانت هناك ضرورة. ثم أفتى اليدين زوالنا تلالين بكراهة الاتكاء إلى القبر، اتكاء هو إسناد الظهر إلى القبر، إلا بل هذا اتكاء على القبر عادة لا يتحقق إذا كان ارتفاع القبر أربع أصابع مضمومة أو مفرجة. شون فرد اتكاء هما، لعل اتكاء يقصد به إنسان وهي يريد يقوم أن يتكي على هذا خلي إيدي عليه، هذا منه من الاتكاء. بل مسمى يقول إن عصايا أتوكع عليها وأهش بها، مو كان موسى هذا يجعل ظهره هو على العصا، إنما لما يريد يقوم مثلا ربعه يمشي يجعل شيء من ثقل الكبر. اللهم إلا أن يقصدها رزيزا عليه بالاتكاء هو هذا المعنى، يريد يقوم ويضع يده على الكبر، أو ما يمشي يتكى على الكبر، لا يوقع كبور هذا مسلسلة يتكى على الكبر ويمشي مثلا كيف ما كان. أفتى قد صلى روحا طائرا بكراهة الاتكاء، لم نجد في ذلك دليل أصلا، حتى رواية ضعيفة ما وجدناها. بعضهم قالوا أنه ملحق بالجلوس، قلنا هذا هو القياس بعينه، بل لأن الجلوس شيء والاتكاء شيء آخر، أنت ليش تخلط بين النار والماء؟ جلوس والاتكاء شيء واحد. لموسى لما قال أتوكى عليها يعني أجلس على العصا، شو يجلس على العصا؟ مو هذا على كل حال. فالنتيجة بل إلحاق الاتكاء بالجلوس وثم إفتاء بكراهة من هذه غير واضح، والاستدلال بالإهانة أيضا غير واضح كما قلنا قبل قليل، لأنه إذا لزمت الإهانة ويكون افتي بالحرمة لا تفتي بالكراهة، عند تفتي بالكراهة غير واضح. ثم بعد ذلك أمرهم أفتى رضوان الله تعالى عليهم بأنه أن ينزل الميت فجأة جايبين جنازة شايلين قبل هذا ينزلوه إلى القبر، هذا مكروه، هذا مكروه. روايات الواردة في هذا الشأن تقدم الكلام في ذلك في مستحبات الدفن، أن يستحب أن يؤتى بالميت يجعل قريب من القبر، طرف القبر إذا كان امرأة وطرف رجلي القبر إذا كان ذكرا، ثم بعدها يدنى يرفع وكليا ثم يرفع ثانيا ثم ثالثا ينزل القبر. هذا هنا روايات واردة متعددة قرأناها في وقته، هذه روايات هذا بعضها واحدة قدر متشكنة معتبرة سندا، هذه فقط تأمر بها أن يكون دفن بهذا الطريق، ينزل من الأكتاف ثم يدنى ثم يدنى ثم يوضع في القبر. هذا أمر، هذا مفتنا بالاستحباب في ذلك لأنه كان التعبير بينبغي، ينبغي أن ينزل الميت إلى القبر هكذا، هذا مستحب. هناك نهي عن تفادها تفتح الميت بالقبر قبل هذا تضربه إلى القبر تنزله، هذا نهي، وهذا نهي موجود هنا، هذا في روايات غير معتبرة. فإثبات الكراهة بذلك هذا يكون ينزل بالقبر دفع واحدة مكروهون، إثبات الكراهة ذلك مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن والتعدي منها إلى المكروهات، وهذا بل لا نقول بذلك عمدة، قلنا رواية معتبرة دلت على استباب، وهو ينبغي أن ينزل الميت إلى القبر كما قلنا. مع ذلك قال أنه يكره رفع القبر أكثر من 4 أصابع مفرجات، هالروايات في عدة روايات في هذا الشأن، هذا تقدم بعضها قرأناها في مستحبات، وهو أنه رفع في بعضها شبر، بعضها 4 أصابع مضمومات، بعضها 4 أصابع مفرجات، بعض قال هو كل واحد، شنو كل واحد؟ شبر 4 أصابع مضمومات مفرجات كل واحد، إن شاء الله نتكلم في ذلك.